بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا البارحة في ذكر مناسك الحج، وبدأنا من المدينة بالإحرام، سواء كان الحاج متمتعا وقال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو كان قارنا وقال لبيك اللهم حجا وعمرة، أو كان مفردا وقال لبيك اللهم حجا. وكثير من الإخوة كانوا حاضرين، ولهذا طلبوا مني أن نكمل ما وقفنا عنده. فالذي مضى أننا وصلنا إلى عرفات، ما أدري إيه نبدأ. والحج عرفة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسنكمل بعد عرفة ماذا يعمله الحاج إلى نهاية المناسك جميعا وإلى آخر أيام التشريق، ثم نعود لذكر الأماكن التي تزار في المدينة بناء على أسئلة بعض الحجاج الذين فاتهم هذا الدرس في الأسابيع الماضية. فقلنا أن الحاج في صبيحة اليوم التاسع الحجاج جميعا يصعدون إلى عرفات، وألسنتهم تلهج بالتلبية، كلهم يلبون لبيك اللهم لبيك. فإذا وصلوا عرفات ينبغي للحاج أن يتأكد أنه داخل الحدود الموجودة، أي العلامات التي توضح حدود عرفات من جميع الجهات، لأن الحاج لو وقف خارج الحدود النهار كله مع الليل فليس له حج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم حينما دخل وقت الظهر أي زالة الشمس، أذن المؤذن ثم أقام فصلى ركعتين صلاة الظهر، ثم أقام مرة أخرى فصلى ركعتين صلاة العصر، أي جمعهما جمع تقديم حتى يتفرغ الحاج للدعاء، لأن الوقوف يبدأ بعد الزوال، والوقوف هو بداخل حدود عرفات، سواء كان الشخص في المسجد فيتبين على أن مقدمة المسجد خارج من حدود عرفة وفيه علامات موجودة، فينبغي للحاج أن يحرص على أن يكون وقوفه في داخل الحدود، وليس معنى الوقوف أنه يبقى واقفا كما سأل بعض الحجاج واقفا على قدميه، ليس هذا هو الهدف، بل الإنسان قد يكون واقفا وقد يكون جالسا وقد يكون مستلقيا، ولكن المهم أن تكون في هذا المكان إلى غروب الشمس. وماذا يصنع الحاج في عرفات؟ يجتهد في الدعاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وينبغي للحجاج أن يكثروا من هذا الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ومن قراءة القرآن، وأن يدعو كما قلنا بخير لنفسه ولأولاده ولآبائه وأمهاته أي جداته وللمسلمين جميعا. في هذا اليوم فيه عبر كثيرة، وأهم عبرة في هذا اليوم أن الناس جميعا كما قلنا يقفون وهم على صورة رجل واحد، ما فيه تميز لا لغني على فقير ولا لأمير على مأمور، بل كلهم سواء، يلبسون إزار ورداء. وهذا فيه عبرة ليوم المحشر الذي يبعث فيه الناس حفاة عراة غرلا كما جاء في الحديث الصحيح. فالناس حينما يبعثون في المحشر يكونون كيوم خلقهم الله عز وجل، لا شيء عليهم مطلقا. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال عليه الصلاة والسلام: الأمر أهم من ذلك، فكلهم أبصارهم شاخصة إلى السماء، وكلهم يبحث عمن يشفع لهم عند الله عز وجل لفصل القضاء. فإذا فصل القضاء بعد ذلك يعرف كل إنسان مصيره، وهي الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشفع عند الله في أن يفصل بين عباده في القضاء بينهم. فوقوف العرفات وبهذه الصورة يعطيك هذه الصورة المصقرة لذلك اليوم الذي يجتمع فيه الناس جميعا أولهم وآخرهم. ومن هنا يجب على الحاج أن يتذكر هذا الموقف، لأنه إذا تذكر هذا الموقف عمل الأعمال الصالحة، تاب إلى الله ورجع إليه وندم على ذنوبه. وذكرنا على أن كثير من الحجاج قد يأتي لهم الشيطان في هذا المكان، فبدل أن يقرأوا القرآن ويذكروا الله عز وجل ويكثروا من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، تجدهم يتجمعون جماعات ومعهم مصور يصورهم، والتصوير حرام، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن المصورين، ولم يبيح العلماء الصورة إلا للضرورة لأخذ البطاقة والجواز، لأنه لا يوجد حل غير ذلك. ما في يمكن أن يعرف إنسان من إنسان آخر إلا بهذه الصورة الشمسية. أما ما عداها من التفكه وأخذ البراويز لهذه الصور، وقد يكون الإنسان محرما، وهذا قد يدخل في باب الرياء خاصة للحاج. الحاج إذا لبس إحرامه وطلب من شخص أن يصوره وهو في عرفات وهو في المشاعر المقدسة عند الحرم، ثم رجع بهذه الصورة ووضعها في مجلسه لينظر الناس إليها حينما يزورونه، هذا رياء بهذا العمل، فينبغي الإنسان أن يتجنب هذا. وقد ذكرنا على أن الرياء يحبط العمل الذي يقع فيه، لأن في الحديث القدسي في صحيح مسلم قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالعمل الذي يدخله الرياء وهو الشرك الخفي الذي خاف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، لأنه يدخل على الإنسان وهو لا يشعر، بخلاف الشرك الأكبر، والشرك الأكبر يحبط الأعمال جميعا، لكنه معروف للناس جميعا، من دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله هذا شرك أكبر. لكن الشرك الخفي الذي هو الشرك الأصغر يدخل على الإنسان وهو لا يشعر به. إذن نحاول أن نتجنب ذلك، وأن نقف في عرفات إلى غروب الشمس، وأن نري الله عز وجل منا التوبة والخضوع والتضرع بين يديه. والله عز وجل في هذا اليوم يباهي بعباده الحجاج الملائكة ويقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، ماذا يريدون؟ ثم يقول: انصرفوا مغفورا لكم. فالذي لا يغفر له في عرفات متى يغفر له؟ يعني عرفات هي محط الرحم، الإنسان جاء قد ارتكب تلك المعاصي، وكل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. فنحن جئنا نؤدي هذه الفريضة، وهذه الفريضة من فضل الله علينا، على أن من أداها مخلصا لله عز وجل بنفقة حلال، تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يرجع من حجه كيوم ولدته أمه. وهذه أعظم بشرى للحاج، كونه تمحى عنه تلك السيئات جميعا التي ارتكبها في هذه الفترة الطويلة من عمره حتى بلغ 50 أو 60 أو 70، ثم وفق لأداء هذه الفريضة وجاء تائبا إلى الله عز وجل، فالله يقبل توبة التائبين. فيجب علينا أن نحذر الأمور التي تخل بحجنا، إما أن تفسده وإما أن تنقصه، لأن الله عز وجل يقول فمن فرض فيهن الحج، يقول الحج أشهر معلومات، الأشهر المعلومات شوال والقعدة وعشر ذي الحجة، فمن فرض فيهن الحج أي أوجب على نفسه الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث فسره العلماء بأنه الجماع، وقلنا هذا إذا كان الرجل زوجته معه قد يفسد حجه وحجها. وأما الزنا من حيث هو فهذا حرام في الحج وفي غير الحج، فلا رفث وهو الجماع، ولا فسوق وهو جميع المعاصي، المعاصي من الكذب والخيانة والنميمة والسرقة وكل ما كان معصية. فمن ارتكب معصية نقص حجه، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك. إذن إذا وقفنا في عرفات نقف إلى غروب الشمس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يجمع الحاج بين الليل والنهار، الوقوف يبدأ من بعد الزوال إلى غروب الشمس. لو أن حاجا لم يتمكن يصل عرفات إلا بعد غروب الشمس ولم يستطع أن يأتي في النهار فحجه تام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من وقف في عرفات ساعة من ليل أو نهار ثم أدرك الحجاج في مزدلفة فقد أدرك الحج، وهذا من فضل الله على عباده. إذن نحن ما دمنا جئنا في أول الوقت وبحالة تمكنا من الوصول إلى عرفات في نهار يوم عرفات، فعلينا أن نمكث إلى غروب الشمس. السنة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي المغرب في عرفات، الشمس تغرب وأنت في عرفات، هذا يلزم كل حاج أن يبقى إلى غروب الشمس. وبحمد الله تجدون المكلفون بأعمال الحج من هذه البلاد يقفون في المخارج ويوقفون الناس، الناس مندفعون، وأكثر الناس يظن أنها رحلة، والحج ما هو رحلة، ما هو نزهة، الحج عبادة، ومطلوب منك أن تقف في هذه الأماكن محل ما وقف الرسول عليه الصلاة والسلام، أي عرفات كلها موقف كما قال عليه الصلاة والسلام، وكذلك في كل مشعر من المشاعر يجب علينا أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كلما عمل عملا قال للناس خذوا عني مناسككم لعلي لألقاكم بعد عامي هذا. وقد بلغنا الصحابة رضوان الله عليهم كلما عمله الرسول عليه الصلاة والسلام من خروجه من المدينة إلى رجوعه إلى المدينة. إذن أنت في عرفات إذا غربت الشمس تندفعون جميعا إلى مزدلفة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان على ناقته القصوى، وكان إذا وجد فسحة أرخى زمامها، وإذا كثر الناس مسك الزمام ويقول للناس السكينة السكينة. الآن الناس على السيارات، فالسيارات إذا حصل فرصة صاحب السيارة خلاص يمشي، ولكن المطلوب منا جميعا أننا نتوجه على سياراتنا أو من كان ماشيا على قدميه، وسنجد المشاة كثيرون جدا، نذهب إلى أن ندخل مزدلفة. كثير من الناس يمشي ويرى الأنوار ويرى السيارات ويظن أنه وصل مزدلفة، فبعضهم يبيتون خارج مزدلفة، وهذا قد حدث، وينبغي للحاج أن يتأكد أنه في داخل مزدلفة، ولها حدود، لها علامات، لوحات كبيرة مضاءة مكتوب عليها حدود مزدلفة في جميع الاتجاهات، كل الطرق النازلة من عرفات أمامك اللوحات المكتوب عليها حدود مزدلفة، فإذا دخلت وراء هذه اللوحة عند ذلك تنزل. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وصل مزدلفة وحط رحله، أول عمل عمله هو أمر المؤذن أن يؤذن، ثم أقام الصلاة فصلى المغرب ثلاثا، ثم أقام الصلاة فصلى العشاء ركعتين قصرا، ثم الحاج يوتر بواحدة أو بثلاث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك صلاة الوتر لا حضرا ولا سفرا، ولم يحي هذه الليلة بعبادة، يعني ما قام الليل يتنفل وإنما نام. الحاج إذا وصل هذا المكان أول ما يبدأ بالصلاة، وبعد أن يصلي يتعشى ويعمل ما يشاء ثم ينام. وكثير من الحجاج حينما يصلون أول ما يبدأ بجمع الحصى الذي هو لرمي الجمرات، وهذا العمل مخالف للسنة، والحصى تأخذه من أي مكان، ليس شرطا أن الجمرات لا ترمى إلا بالحصى الذي يؤخذ من مزدلفة، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح وقف على المشعر واستقبل القبلة ودعا حتى أسفر، ثم وهو على ناقته قال لأحد الصحابة أعطني سبع حصيات، فأعطاه السبع مثل الحمص، سبع فقط ولم يأخذ غيرها، لأنه لا يمدي الإنسان أن ينزل هناك ويأخذ الحصى حتى يرمي، فأخذها ورفعها بيده الشريفة أمام الناس وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. الغلو هو مجاوزة الحد في كل شيء، الغلو مجاوزة الحد. الرسول حد لنا حدا في أي عمل من الأعمال، فعل شيئا وقال افعلوا ذلك، لا يجوز لنا أن نفعل أكثر من ذلك، لأننا لو زودنا عما فعله الرسول فكأننا نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بشيء لم يكفي، يعني سواء قلنا بألسنتنا أو بعملنا هذا. وحينما حذر من هذا العمل تبينت المصلحة الصحيحة الراجحة، وهو أنه كما نعرف أن المرمى يرمي الحجاج من جميع الجهات، ما هو من مكان واحد، فإذا كان حصى كبير أكبر مما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يتجاوز الحصى هذا المرمى ويأتي في عين إنسان أو في رأسه فيشجه. ثم ينبغي للحاج أن يعلم أن هذه الجمرات ليست هي الشيطان، هذه الجمرات ليست هي الشيطان، وإنما هي جمرات ترمى لأن إبراهيم عليه السلام حينما أمر بذبح ابنه الشيطان أراد أن يثنيه عن ذلك العمل، فوقع في مكان ويقول لماذا تذبح ابنك، فرماه، ثم تحول للمكان الآخر فكذلك، المكان الثالث فكذلك، فصارت سنة. ورسول عليه الصلاة والسلام بعث بالحنفية السمحة بملة إبراهيم عليه السلام، فنحن نتابع ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. وأريد أن أبين لكم هذه الجمرات التي ترمى، هي لو كانت الشيطان كما يتصور بعض الناس العامة، وأيضا تجدون مكتوب جمرات شيطان لأن بعض الحجاج العجم لا يفهمون إلا بهذا المعنى، ولكن ليست الشيطان. لو كانت الشيطان بالإمكان يجيبوا درك ثلاث يشيلوا هذه الحجار ويطحنوها ويكسروها وخلاص ويدروها في التراب وننتهي من الشيطان، ولكن ليست هي الشيطان. هذه علامة على أنك تبعد الشيطان عنك وأنك لا تطيعه فيما يوسوس به لك، مع أنه كثير من الناس أطاعوا حتى في هذا المكان، أخذوا الحصى الكبير الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، بل وبعضهم كما ستشاهدون أو من حج منكم قبل ذلك بعدما يرمي بالحجار هذه كأنه يريد أن يشفي غليله من الشيطان فيرقى ويأخذ النعال حقه ويضرب في هذا المكان. هذا معناه أنك أطعت الشيطان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إياكم والغلو، والغلو هو الزيادة على ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن نحن الآن في مزدلفة، فالحاج يبيت فيها حتى يصلي صلاة الصبح كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن المبيت واجبا لما استأذن الضعف والصغار، الضعف والذين يقومون بالخدمة للحجاج، أذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بعد مضي ثلثي الليل. الإذن هذا يدل على أن من لم يكن عنده ذلك العذر أنه يجب عليه أن ينام ويبيت. ستصادفون مع أهل السيارات لا سيما الذين مع الحملات، صاحب السيارة الذي أنت في الحملة وفي المخيم حقه، حينما يصل هذا المكان يريد يسرع حتى يودي الحملة ويرجع بحملة أخرى، لأنه يأخذ على ذلك مبلغ من المال. والحجاج الذين يركبون في هذا الأتوبيس الذي يأخذ 50 راكبا هم جاءوا لأداء هذه المناسك، لم يأتوا لرحلة كما قلت. ومن هذه المناسك أن تبيت هذه الليلة في هذا المكان كما بات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن الحجاج جميعا يتفقون على كلمة واحدة ويقولون للسائق إذا أردت تذهب اذهب، نحن ما نتحرك من هنا، ننزل، ما يقدر يتحرك. ولكن المشكلة تأتي من الحجاج لجهلهم بمناسك الحج وللعجلة الموجودة عند بعضهم، فهذا يقول نمشي وهذا يقول نجلس. فلما يختلفون السائق مع الماشي ما هو مع الجالس فيمشي. أيضا في عذر قد يعتذرون به، يقولون أن الجنود لم يتركون أن نقف، الذين يسيرون سير السيارات، والجنود لم يمنعوا الناس من الوقوف، منعوهم من وقوفه في الشارع في خط الناس، وإنما يقولون لأصحاب الأتوبيسات على جنب، أدخل هنا يمين أو يسار، فإذا دخل يمينا أو يسارا ما يقول لا، لكن كونه يقف في الخط هذا ممنوع لأنه يعطل الحركة. فهم يعتذرون بمثل ذلك. فأنا أوصيكم أن تحافظوا على ما جئتم من أجله، وهو المبيت في هذا المكان كما بات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صلى صلاة الصبح، ثم دعا حتى أسفر، ثم انطلق إلى منى. انتهينا من مزدلفة. إذن نحن في الصباح جميعا ننطلق إلى منى. هذا اليوم اللي هو يوم العيد، نحن اليوم في اليوم العاشر، اليوم التاسع في عرفات، وبحمد الله من وقف في عرفات فقد جاء بالحج، ولم يبقى عليه إلا أن يكمل الأمور الأخرى المطلوبة منه. إذن ننزل إلى منى ونأتي لجمرة العقبة، الجمرة الكبرى، وكما قلنا العوام يقول الشيطان الكبير. فنأتي إلى الجمرة الكبرى فنرميها بسبع حصيات متتابعات، ما نأخذها مرة واحدة ونرميها، وإنما نرمي بواحدة خلف الأخرى، يكبر عند كل حصات. فإذا انتهى من الرمي الحاج إما أن يكون مفردا وإما أن يكون قارنا أو متمتعا. القارن والمتمتع عليهم هدي، وهذا الهدي قد دفعه في البنك. الشيء المتعارف عليه أن كل واحد عليه هدي يدفع في البنك، فأنت قد أديت الذبيحة. إذن ماذا تصنع بعد أن ترمي؟ تحلق أو تقصر؟ والأفضل الحلق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين بالرحمة 3 ودعا للمقصرين 1. أما الشيبان فلا يهمهم الحلق، ولكن المشكلة عند الشباب، الشباب ما زالوا يريدون الشعر الأسود، فيقول أنا أقصر. ولكن لو حلق لاستفاد هذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعوة بالرحمة 3، وبعد شهر أو شهرين يعود الشعر أحسن من الأول، يعود الشعر الذي حلقه أحسن من الأول. إذن ينبغي للحاج أن يأخذ الأفضل وهو أن يحلق. إذن أنت سواء كنت مفردا فالمفرد لا هدي عليه، القارن والمتمتع قد دفع الهدي، يبقى عليه بعد الحلق الرمي ثم الحلق يبقى عليه طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، ولا يجبره الدم، وإنما لابد أن تأتي به بنفسه مثل ما وقفت في عرفات. الفرق بينه وبين عرفات أن عرفات يوم واحد بليلتها وخلاص، إذا فاتك فاتك الحج. أما طواف الإفاضة فلو تأخرت أسبوع ولا حتى أكثر من أسبوع معناه أنك تأتي بهذا الطواف، لابد أن تأتي به. إذن إن استطعت أن تأتي به في هذا اليوم فالحمد لله. وأنا أنصح أن من كان معه نساء أن يحرص أن يأتي به في هذا اليوم أو في تلك الليلة، لأن المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة فلا يجوز لها الانصراف حتى تطهر ثم تطوف، فقد تحبس من هي معه. فالأولى أن يبادر الإنسان بهذا الطواف في نفس اليوم أو في نفس الليلة أو في صبيحة اليوم الثاني، المهم أنه لا يؤخر طواف الإفاضة. أما الشخص العادي فهو لو طاف أحسن، لأنه إذا مات وما أو مرض يعني قد يصعب عليه الطواف، ولكن لو أخره لا يضر. بل من أخر طواف الإفاضة إلى آخر يوم بعد أن ينتهي من رمي الجمرات التي سنذكرها الآن وطاف طواف الإفاضة يكفيه عن طواف الوداع. نرجع نكمل واحدة واحدة. إذن نحن الآن مطلوب منا في هذا اليوم أن نأتي بالأربعة الأعمال التي هي الرمي والنحر والحلق وطواف الإفاضة. إذا طفنا طواف الإفاضة، الحاج الذي يطوف طواف الإفاضة يحل له كل شيء، لأن التحلل الأول يسمى التحلل الأصغر. يعني إذا رميت وحلقت أو رميت ونحرت يعني جئت باثنين، هذا يجوز لك أن تلبس ملابسك هذه وأن تتطيب وأن تقلب أظفارك، ولكن من كانت زوجته معه لا تحل له حتى يطوف طواف الإفاضة وهو التحلل الأكبر. إذن إذا طفت طواف الإفاضة حل لك كل شيء حرم عليك. هكذا يعمل الحاج في هذا اليوم، ثم يرجع بعد أن يطوف طواف الإفاضة إلى منى للمبيت فيها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام باستطاعته، بل الناس جميعا في مكة سيعطونه كل شيء، سينزلونه أحسن منزل، ولكن هذه فريضة وهذا نسك. أهل مكة أنفسهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مزدلفة هذه الثلاثة الأيام. إذن الحجاج جميعا يرجعون إلى مزدلفة ويبيتون فيها، والمبيت فيها واجب، يجب على الحاج أن يبيت في مزدلفة، ونعني بهذا ليلة العيد. يعني يوم العيد أنت بعد أن رميت وطفت طواف، نقول إذا طاف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة هو بالبيت بالكعبة، بعد ذلك يرجع إلى منى للمبيت فيها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بات في منى، بل بات وقال في النهار وفي الليل في هذا المكان إلى أن انتهت الأيام الثلاثة. إذن الحاج يرجع فيبيت في منى ويبقى إلى الزوال، اليوم الحادي عشر. يعني يوم عشرة أكملنا هذه الأعمال، رمي الجمرة والحلقة والتجسير وطواف الإفاضة، ثم رجعنا إلى منى نبيت فيها ونبقى إلى الزوال. الصلوات نصلي الصلوات في وقتها، كل صلاة في وقتها، الرباعية تقصر ركعتين، أما الفجر والمغرب فلا يقصران. ما تجمع الصلاتين في هذا المكان وأنت مقيم في منى لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجمع، وإنما كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا. وبعد الزوال يبدأ وقت الرمي، وكثير من الحجاج يستعجل يرمي في أول النهار، والقضية ما هي قضية رمي، قضية مناسك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بقي لم يرمي حتى زالت الشمس. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كثير من الحجاج يقولون إذا تأخرنا نواجه الزحمة، والزحمة في كل وقت، ولكن ربنا يجعل للمسلم صاحب النية الصادقة من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وقد جربنا سنوات كثيرة على أننا نبقى حتى قرب العصر ونذهب نرمي بسهولة، حتى العميان يؤتى بلامة حتى عند الجدار ويرمي بنفسه. ليس معنى أن الوقت بعد الزوال أن الناس يندفعون كلهم، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود الوقت يبدأ من هذا عند الزوال ويمتد إلى الليل. فينبغي للحاج أن يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع أعماله، لأنه عمل ذلك العمل وقال الناس خذوا عني مناسككم، فالصحابة أخذوا عنه ذلك وهو الرمي بعد الزوال. إذا ننتظر ما نستعجل، ولهذا يسمون اليوم الثاني يوم النفرة، والناس دائما العجلة موجودة في بني آدم. فينبغي للإنسان ما دام تركت أولادك وأهلك ومالك وجيت إلى الله عز وجل وهناك أيام معدودة بل ساعات، فينبغي للإنسان أن يصبر ويأتي بحجه على وجهه، لا يستعجل. إذا نبقى حتى بعد الزوال ثم نرمي، وإذا لم نتمكن في النهار ففي الليل، لكن قبل الزوال لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بين ذلك وهو الذي رمى بعد الزوال، والعلماء بعده عاملوا بذلك. فعلينا أن نبدأ بعد الزوال في أي وقت كان ونستمر إلى الليل، إذا لم تستطع في النهار فترمي في الليل. هذا اليوم الحادي عشر. اليوم الثاني عشر كذلك تبقى في منى وتبيت بها، ثم بعد الزوال تعمل مثل ما عملت في اليوم الأول. ماذا يعمل هو في اليوم الأول؟ يرمي الجمرات الثلاث، لأن يوم العيد رمينا الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، جمرة واحدة بسبع حصيات. أما يوم 11 فنرمي الجمرات الثلاث جميعا، نبدأ بالأولى التي تسمى الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة التي رميناها يوم العيد. أنت إذا جئت إلى الجمرة الأولى تكبر مع كل حصاة وترمي بسبع الحصيات متتابعات واحدة بعد واحدة. إذا انتهيت منها تتقدم قليلا وتتجه إلى القبلة وتدعو بما تيسر، ثم تمشي إلى الثانية اللي هي الوسطى، فتعمل فيها مثل ما عملت في الأولى، أي ترمي بسبع حصيات متتابعات تكبر عند كل حصاة، ثم تتقدم قليلا وتدعو، ثم تأتي لجمرة العقبة فترميها بسبع حصيات وتنصرف، ما في دعاء بعدها، ترمي وتمشي. قد يكون الإنسان نائب عن شخص، لأنه إذا كان هناك شخص كبير السن مريض، الطفل صغير أحرم عنه والده، ويجوز له أن يرمي عن هؤلاء. كيف يرمي؟ هل يكمل الرمي عن نفسه ثم يعود؟ لا، تبدأ بالجمرة الصغرى فترمي عن نفسك، ثم ترمي عن من وكلك في نفس المقام، ثم تنتقل فكذلك، وكذلك الجمرة الأخيرة. هذا يوم 11، يعني ترمي ب21 حصاة. ما نعمل مثل الدراسة ننبه النائمين، يعني في واحد نائم نقول له يقوم يعني، ها، ولا ينبه جاره لا، النوم عندكم أنتم ما يصلح يا أخي، أنت الآن في حج في رمي جمرات، ما يصلح تنام تسمع. إذن نحن في هذا اليوم يوم 11 رمينا ب 21 حصى، في اليوم الثاني يوم 12 نرمي ب 21 حصى، نعمل مثل ما عملنا في اليوم الأول، نبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الأخيرة، ونعمل مثل ما عملنا في الأول، ثم نرجع إلى خيامنا. هذا اليوم يسمى يوم التعجل، يعني الله عز وجل أباح للحاج، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. إذن هذا التعجل معناه بعد أن ترمي تتعجل وتنزل إلى مكة. إذا غربت الشمس وأنت في مخيمك فيلزمك المبيت، لكن قد يقول الحاج أنا ممكن أرجع لخيمتي وأخذ عفشي وأحمل على سيارتي ثم أنطلق، ولكن أجد الزحمة كثرة السيارات قد لا أخرج من منى وتغرب الشمس وأنا في داخل منى، هذا وارد. إذن هذا لا شيء عليه، لأنك قد لممت عفشك وربطت وحملت على سيارتك ومشيت، والذي أخرك هو الطريق، الزحمة التي لم تتمكن من الخروج من منى في قبل غروب الشمس. فإذا غربت الشمس فلا شيء عليك. أما من غربت الشمس وهو في خيمته فهذا يلزمه أن يبيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتعجل بل بقي اليوم الثالث، ويبقى الحاج إلى بعد الزوال، ما يكون من الصباح يرمي ويمشي، بعد الزوال فيرمي مثل ما رمى في اليومين السابقين ثم ينصرف إلى مكة. الآن لم يبقى علينا إلا طواف الوداع، وصلنا الآن مكة. طواف الوداع واجب على الحاج، ويجب أن يكون هو آخر عهده بالبيت، ما يأتي يطوف ثم يرجع لمنزله ويروح يبحث عن الهدايا والسوق ويشتري حاجاته ويجلس وبعد ذلك يخرج من مكة، لأنه جعل آخر عهده بالسوق، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول يجعل آخر عهده بالبيت. فأنت كمل أعمالك كلها، كل الأعمال الموجودة معك التي تريدها، ولو جلست يوم أو يومين، فإذا قضيت أشغالك ولم يبقى إلا السفر عند ذلك تأتي تطوف طواف الوداع. طواف الوداع واجب، لا يجوز للحاج أن يتركه، ومن تركه فعليه دم، فعليه أن يؤديه، إلا الحائض إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة فلا شيء عليها. أي المرأة إذا كانت طافت طواف الإفاضة ثم نزل الناس إلى مكة للسفر بعد طواف الوداع ثم جاءتها العادة، فهذه المرأة لا تحبس من كانت معه بل تنصرف وهو معفو عنها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أخبر عن إحدى زوجاته بأنها حاضت قال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد طافت، قال إذن فانفروا. أي أن طواف الوداع معفو عن الحائض، وأما التي لم تطوف طواف الإفاضة فلا بد من البقاء حتى تطهر ثم تطوف. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي، يعني ستحبسهم إذا كانت لم تطوف طواف الإفاضة، فأخبروه أنها قد طافت طواف الإفاضة ولم يكن باقي عليه لطواف الوداع، قال إذن فلتنفر. إذن هذا العمل الذي يعمله الحجاج. تبقى بعض الأمور يعملها الحجاج بعد الحج، وهو أولا قد جاء متمتع جاء بالعمرة، أو لم يأتي بالعمرة وكان مفردا ويريد أن يعتمر. احنا ذكرنا على أنه المفرد كما أمر رسول عليه الصلاة والسلام أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة، أي أن يفكوا الإحرام ويكونوا متمتعين. لكن لو فرضنا إنسان لم يأتي بالعمرة، إما جاء متأخر ولم يتمكن من أداء العمرة بل جاء إلى عرفات مباشرة، أو إنسان لا قدر الله أصابه شيء، مرض، حادث سيارة أو مرض حبسه عن أن يأتي بالعمرة في وقتها، وهو من بلد بعيد أيضا، فمثل هذا له أن يعتمر. الحائض كذلك إذا أصيبت بالحيض فتعتمر. لكن من أين يكون الإحرام؟ عائشة رضي الله عنها حينما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعن صواحبها بحج وعمرة وهي ترجع بحج، مع أنها كانت قارنة وقد دخلت العمرة في الحج، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لأخيها عبد الرحمن اذهب بها إلى أدنى الحل فتحرم منه وتأتي تطوف وتسعى وتفك الإحرام. أدنى الحل يعني المكان القريب من الكعبة، لأنه في ذاك الوقت كما تعرفون الوسائل هي على الإبل على الجمال، والمكان البعيد يضيق عليهم متى يروحون ومتى يرجعون، لأن حدود الحرم حول الكعبة ما هي متساوية في أماكن بعيدة، ولكن هذا أقرب مكان. ولهذا الآن دخلت المباني وأصبح مسجد العمرة في داخل مكة، فقال اذهب بها إلى أدنى الحل، فذهب بها وأحرمت وعبد الرحمن معها. هل عبد الرحمن أحرم بعمرة؟ أخوها لم يحرم بعمرة، كيف يحرم نفسه من هذا الأجر العظيم إذا كان ذلك جائزا؟ ما دي في كلامي مفهوم أو لا؟ العمرة لعائشة، فهي التي ذهبت وأحرمت وجاءت وطافت وسعت وفكت الإحرام. المرافق معها أخوها ذهب بها ولكنه رجع حلالا، فلو كان هذا الأمر يجوز لعمله، كيف يحرم نفسه من هذا الفضل العظيم من أجر عمره؟ ولكن يعرفون على أن العمرة تكون على بابها، فكثير من الحجاج حتى ولو كان قد اعتمر تجدهم يجدوها للسيارات عمرة عمرة، فيركبون في السيارات ويذهبون هذا المكان ويحرمون ويأتون بعمرة، يضيقون على الناس وعلى أنفسهم ويخالفون السنة. إذن هذه العمرة اللي يعملها الحاج بعدما يعتمر لا ينبغي أن يعمل مثل ذلك، ولكن من كان عنده عذر ولم يتمكن من أداء العمرة له مثل ذلك. إنسان تكسر بقي في المستشفى حتى انتهى الوقت ولم يتمكن أن يأتي بالعمرة على وجهه، له أن يعمل مثل هذه العمرة. إذن ينبغي للحاج أن يكون عمله متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وفقنا الله عز وجل وجئنا بالحج كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحج إن شاء الله مبرورا، والمبرور كما عرفنا النية الخالصة لله عز وجل والنفقة الحلال والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل واحد منا سيرجع كيوم ولدته أمه. ماذا على الحج بعد أن يرجع؟ أنت الآن رجعت بمكسب عظيم، رجعت متطهر من ذنوبك، وينبغي للحاج أن يتوب من جميع الأعمال التي كان يعملها قبل الحج. الإنسان يخطئ، لكن بعض الأمور قد يكون مداوم عليها وهي خطأ، والسنة بحمد الله واضحة، فيجب على المسلم أن يتوب أولا من جميع الأعمال المخالفة، ثم إذا رجع يحافظ على هذا المكسب. هذه تجارة مع الله عز وجل، والله تفضل عليك بغفران ذنوبك ورجعت كيوم ولدتك أمك إن شاء الله، فلا تعود في الأعمال التي كنت تعملها أولا، وإنما عليك أن تحافظ على هذا المكسب الذي تحصلت عليه في هذا الحج، وتستمر على الأعمال الصالحة، لأن الإنسان ما يدري ما له في هذه الدنيا، نحن ما ندري نقوم من هذا المكان وليأتي الأجل، فيجب على الإنسان أن يحافظ على ذلك وأن يكون تائبا إلى الله دائما. ورسول عليه الصلاة والسلام تعليما لأمته يقول إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولهذا لما سأله الصحابي أن يوصيه أوصاه بأن لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله، يعني التحميد والتهليل والتكبير والتسبيح وقراءة القرآن، والقرآن أفضل ورد يعمله المسلم، لأن القرآن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحرف منه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وقال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني إذا قلت ألف لام ميم هذه ثلاثة أحرف، بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، كم حسنات تكسبها إذا تلوت كتاب الله عز وجل؟ فينبغي للمسلم أن يحافظ على كتاب الله دائما. ولهذا نجد السر في قضية حفظ القرآن، يحفظ القرآن إذا لم يتابعه دائما ولا ذهب منه، لأنه كما قال رسول عليه الصلاة والسلام أشد تفلتا من العقل من الإبل في عقلها. وهذا الله أعلم أن المقصود أن يكون الإنسان مواظبا عليه دائما، فإذا كنت تتلوه دائما في الليل والنهار تتحصل على هذه المكاسب العظيمة من الأجر العظيم الذي يسجل لك في صحيفتك التي تنشر لك يوم القيامة. وهذه الصحيفة على مد البصر فيها كل الأعمال التي يعمله الإنسان من خير وشر، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كان عندنا سؤال في قضية الزيارة في المدينة، الأماكن التي تزار في المدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. شد الرحل معناه تسافر من بلد لبلد. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أي لا تشد الرحال للعبادة لطلب الأجر والثواب من الله عز وجل إلا لهذه الثلاثة المساجد. أما كانك ترحل للنزهة للتجارة ارحل محل ما تشاء، لكن كونك تشد رحلك من بلدك وتريد الأجر والثواب لا يمكن إلا إلى هذه الثلاثة المساجد: الكعبة التي هي قبلة المسلمين جميعا، ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا، والمسجد الأقصى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي شد الرحل إلى البدوي إلى الولي الفلاني إلى الولي الفلاني هذا لا يجوز، هذا حرام. ومما يدل على ذلك فهم الصحابة رضوان الله عليهم لهذا الحديث. أبو هريرة رضي الله عنه ظن على أن في جبل الطور فضيلة، لأن الله عز وجل كلم عليه موسى حينما جاءه وكلمه، فرحل إلى جبل الطور اجتهادا منه، يظن على أنه إذا ذهب إلى ذاك المكان يتحصل على أجر. فلما رجع وجده أبو بصير أحد الصحابة، قال له من أين، لأنه شاهده على سفر والمسافر معروف. قال من أين؟ قال من جبل الطور. قال ولماذا؟ لو علمت لم تذهب، لو علمت لم تذهب. قال وماذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا فهم الصحابة، فهموا على أن هذا الحديث محصور على هذه الثلاثة الأماكن لمن أراد الأجر والثواب من الله عز وجل، فلا يذهب لأي مكان آخر غير هذه الأماكن الثلاثة. إذن أنت شددت الرحل للحج ثم لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، وفي الكعبة بمائة ألف صلاة. حينما تصل هذا المسجد أول عمل تبدأ به الصلاة فيه، إن جئت والناس في وقت فريضة فتصلي معهم الفريضة، جئت في وقت غير وقت الفريضة فتصلي النافلة، تصلي تحية المسجد. ثم يسن لك أن تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه وعلى صاحبيه بأدب واحترام، تأتي وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إذا استطعت أن تقول نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فهذا طيب، إن لم تستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تقول السلام عليك ويكفي هذا. ثم تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر رضي الله عنه، تتقدم قليلا وتسلم على عمر رضي الله عنه. إذن هذا العمل الذي تعمله حينما تصل المسجد، تبدأ بالصلاة ثم تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب أنت تريد تسلم على الرسول مرة أخرى، فهل تذهب كل وقت أو لا تذهب؟ ننظر ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن نتابع ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أعيد لكم هذا اللفظ، والذي ما يفهمه يسأل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، يقول لأمته: أنتم تريدون الصلاة والسلام علي، لأن من صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ولهذا يجب علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما يوم الجمعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن صلاتكم معروضة علي. إذن أنت سلمت حينما وصلت، وتريد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن تسلم عليه مرة أخرى. إذن لا تذهب بنفسك، لأن الرسول قال هذا القول، قال: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر، عيد الأضحى، عيد الفطر، عيد الجمعة، الجمعة عيد للمسلمين. فيقول: لا تجعلوا قبري عيدا، بمعنى أنكم تكررون العودة إلي. ثم يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ما معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ يعني القبور لا يجوز فيها القرآن ولا الصلاة، لا يجوز أن تقرأ في المقابر القرآن ولا تصلي فيها. فيقول: لا تجعل بيتك مثل المقبرة، لا تصلي فيه صلاة النوافل ولا تقرأ فيه القرآن. مفهوم الكلام هذا؟ ها؟ إذن الرسول يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعل بيتك يشبه المقبرة التي لا يجوز الصلاة فيها ولا القرآن فيها، وإنما اقرأ القرآن في بيتك وصلي صلاة النوافل، وأما الفريضة فيجب أن تؤدى في المساجد، لأن المساجد لم تبنى إلا لأداء الصلاة جماعة فيها. ثم قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي في أي مكان كنت صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك ملائكة سياحين ينقرون هذا السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال علي بن الحسين حينما رأى ذلك الرجل يتردد على كوة في الحجرة، جاءه وقاله بهذا الحديث: ألا أبعثك على ما حدثني به أبي عن جدي، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر له هذا الحديث. ولهذا قيل هذه السنة يعني جاءت من أهل البيت، حفظوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوها للناس. ولهذا قيل: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، واحد في الأندلس وأنت هنا تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الأندلس يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين صلاتك وصلاته، لأن هناك ملائكة ينقلون السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحبة للرسول عليه الصلاة والسلام هي المتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، ومنهم عمر بن الخطاب: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. الحديث في الصحيحين عن أنس وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. ماذا قاله الرسول؟ قال له: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقاله: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن كمل إيمانك. إذن المحبة هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست المحبة هي الموالد. يعني ينبغي أن يفهم المسلم أن الموالد ليست هي المحبة. المطلوب منا أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، ولا نجد السنة كاملة حتى إذا يوم 12 ربيع واجتمعنا وجبنا بالذبائح وذبحنا وأكلنا وقرأنا القصائد، ومن بعض القصائد فيها الشرك بالله عز وجل، مثل البردة وما فيها من الغلو، هذه ليست محبة. المحبة المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تحب الرسول صحيح فبرهن على محبتك هذه بالمتابعة. الرسول أمرك ونهاك، أمرك بأوامر فعليك أن تمتثل لها، نهاك عن نواهي فعليك أن تنتهي عنها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. لأن الانتهاء بإمكان كل واحد أن يمنع نفسه، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذن علينا أن نتابع الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا صلينا في هذا المسجد وسلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، بعد ذلك نصلي ونسلم عليه ونحن في أماكننا، وهذا ما فعله الصحابة جميعا، ولم يثبت عن صحابي أنه وقف على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم للسلام عليه ما عدا عبد الله بن عمر في حالتين. عبد الله بن عمر إذا أراد أن يسافر من المدينة للعمرة أو لغيرها ذهب وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه ثم سافر. إذا رجع من سفره عمل مثل ذلك، يأتي المسجد يصلي الركعتين ثم يأتي ويسلم على الرسول وعلى أبيه وعلى أبي بكر، وهذا يكفي. بعد ذلك لم يفعل شيئا، وإنما يصلي ويسلمه في مكانه. إذن علينا أن نتابع الصحابة رضوان الله عليهم الذين فهموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى المحبة. إذن هذا الذي نعمله هنا، وليس شرطا أن الزيارة لا تتم لصاحبها إلا إذا صلى 40 صلاة. عليك في أذهان كثير من الناس على أنه لابد أن يصلي 5 فروض مثلا أو يصلي 40 صلاة. لا، أنت تصلي ما تيسر لك، وهذا الدين ما فيه حرج، هذا الدين يسر، ما جعل الله في الدين من حرج. صلي ما استطعت، لو صليت 100 صلاة أحسن من 20 صلاة أو 40 صلاة، لأن الصلاة بألف. فإذا استطعت أن تصلي 100 صلاة فصلي، وإن لم تصلي تستطع إلا 5 فروض يكفيك. والزيارة تتم، ما لها شروط بأن الزيارة لا تتم إلا بعد هذا العدد الذي يؤديه الإنسان. إذن بعد هذا، أي بعد الصلاة في المسجد والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا كما قلت أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله دائما. ولهذا من فضل الله عز وجل الله ربطنا بذلك. الآن أنت تصلي فرائض ونوافل، ألست تصلي الصلاة الإبراهيمية دائما على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في جميع صلواتك. ثم أيضا من فضل الله عز وجل على عباده أن جعل لهم دعاء يتمسكون به، وينبغي الإنسان أن يتنبه له، وهو سورة الفاتحة. تبدأها بالثناء على الله عز وجل، ثم بالاعتراف بأنه مالك يوم الدين الدنيا والآخرة، ثم تدعوه دائما اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو الإسلام، هو القرآن، هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال عبد الله بن مسعود: طرفه في أيدينا وآخره في الجنة. ورسول عليه الصلاة والسلام حينما بين لأمته معنى الصراط المستقيم هذا قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال: خط خطا مستقيما، يعني كما يقال أنا الرسم البياني للطلاب، خط خط مستقيم ثم عمل عليه خطوط عرضية، يعني هذا الخط المستقيم وهذه خطوطها هكذا. قال: هذا صراط الله، وهذه الطرق هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو هلم هلم. فمن مسك هذا الطريق، والصراط معناها الطريق في اللغة، الصراط معناها الطريق. نحن الآن نريد أن نذهب إلى مكة، عندنا طريق الهجرة، طريق من هنا مستقيم إلى مكة، لكن بعدما نتجاوز 40 كيلو 50 كيلو نجد الطرق للقرى المجاورة يمين ويسار. أنت إذا ذهبت يمين ويسار هل تصل مكة؟ لا يمكن أن تصل. إذا أردت مكة تأخذ هذا الطريق. إذن إذا أردت الجنة عليك أن تمسك الصراط المستقيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الدين الإسلامي الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما تحتاجه الأمة. الله عز وجل قال في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ورسول بين ذلك بسنته التي هي وحي.